بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين: باب المسح على الخفين. قال: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وهذا الكلام قد سبق الحديث عليه، وأن المسح على الخفين أنه مشروع دل عليه القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، على رواية الخف أو على قراءة الخف أو الجر، يعني وامسحوا بأرجلكم، وامسحوا بأرجلكم. فقال العلماء إن قراءة الجر محمولة على المسح على الخفين. وأما من السنة فأحاديث متواترة، ولذلك قال العلماء: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. وذكروا من ذلك المسح على الخفين أنها مما تواتر، ولذلك تكتب في كتب العقيدة، لأن الذين خالفوا فيها خالفوا أهل السنة والجماعة وهم الرافضة. وهذا الأمر مشروع، المسح على الخفين، ولذلك قول المؤلف إن شاء، إن أراد به الجواز فهذا غير مسلم، أو الإباحة فهذا غير مسلم، بل الأفضل أن يقال أنه سنة أو مشروع، بحيث أن الإنسان لا يغير الحالة التي هو عليها. فإذا حضره الوضوء وهو لابس للخف لا ينزعه، وإذا حضره الوضوء وهو غير لابس للخف لا يلبسه من أجل أن يمسح عليه، إنما يكون على الحالة التي هو عليها لا يغيرها. قال: يوما وليلة. سبق أن هذا هو مدة المسح، فتكون المدة هي مدة للمسح، بحيث يبتدئ المسح يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وهنا مسألة، وإن كان المؤلف ما أشار إليها، وهي مسألة: ما لو مسح مسح مقيم ثم سافر، أو مسح مسح مسافر ثم أقام، هل يكمل مدة المسح على معنى الإقامة أو على معنى السفر؟ بمعنى لو كان قد مسح وهو مقيم ثم سافر، لنفرض أنه مسح اليوم في الساعة التاسعة صباحا ثم سافر في العصر، أو سافر مثلا من الغد قبل صلاة الفجر، فهل يحق له أن يكمل المدة ثلاثة أيام ويعتد بحكم المسافر، أو يقال إنه ما دام ابتدأ المدة وهو مقيم فيكملها كما يكملها المقيم، بحيث لا يمسح إلا يوم وليلة؟ هذا محل خلاف، والقول الصواب إن شاء الله أنه يأخذ الحكم الذي هو عليه. فإذا كان حكمه مسافر فيأخذ حكم المسافر، كان حكمه مقيم يأخذ حكم المقيم. بمعنى لو أنه مثلا مسح وهو مقيم ثم سافر، ولو كان قد أمضى يوما وليلة ثم سافر يحق له أن يكمل 3 أيام بلياليها، فيأخذ بحكم المسافر، لأنه الآن تغيرت الحال، تغيرت حاله من مقيم إلى مسافر، فيأخذ أحكام المسافر. أو العكس، لو هذا الرجل مسح يوما وليلة ثم أقام وهو مسافر ثم أقام، نقول انتهت مدة المسح عندك، انتهت مدة المسح عندك، فعند ذلك تخلع الخفين وتغسل القدمين لأن المدة انتهت، الآن أنت مقيم. لو قال أنا مسحت، ابتدأت المسح وأنا مسافر، قلنا نعم ابتدأت المسح لكن تغيرت الحال، الآن بعد أن كنت مسافر أصبحت مقيما، فتأخذ أحكام المقيم، فتغيرت الحال يتغير الحكم، الحكم يتغير مع تغير الحال، فالحالة الأولى مسافر والحالة الثانية مقيم. قال بشرط أن يلبسهما على طهارة، هذا الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين. الشرط الأول أن يكون ذلك في مدة المسح، أن يكون ذلك في مدة المسح. الشرط الثاني أن يكون ذلك بعد لبسهما على طهارة كاملة، بعد أن يلبس الخفين على طهارة. فقال قائل ما هو الدليل على هذا الشرط؟ عرفنا الدليل على الشرط الأول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر 3 أيام بلياليهن، فما هو الدليل على اشتراط الطهارة؟ قلنا الدليل على اشتراط الطهارة حديث المغيرة متفق عليه، أنه لما هم أن ينزع خف الرسول صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإني أدخلتهما طاهرتين يعني أدخلتهما حالة كونهما طاهرتين، يعني حالة كوني قد أتيت بالطهارة. فكان الإنسان إذا كان الإنسان متوضئ والطهارة متطهر طهارة الماء، فعند ذلك يلبس الخفين ويمسح عليهما. قال ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، في قوله يلبسهما طاهرتين أو على طهارة، يعني الطهارة كاملة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، طهارة ماء. ويلحق بهذا، بعض العلماء قال يلحق به أن يكون الخف طاهرا، أن يكون الخف طاهر. وطهارة الخف على قسمين، أن يكون طاهرا عينا، أن يكون طاهرا عينا وحالا. كون طاهر عين يعني أنه مصنوع من شيء طاهر، ليس مصنوع من جلد الميتة، لو كان هذا الخف مصنوع من جلد الميتة ما صح المسح عليه لأنه نجس، لأنه نجس. ومن شرط الخف أن يكون طاهرا وأن يكون داخلا على طهارة، فإذا كان مصنوع من جلد الميتة فهو نجس عينا. وكذا قالوا لو كان نجسا حالا، مثل لو كان هذا الخف مصنوع مثلا من البلاستيك أو غيره من الأمور الطاهرة ولكن عليه بول، هذا الخف مليء بالبول، يعني غطسناه في بئر أو في بيارة أو وقع في بيارة ثم لبسه هذا الإنسان، فلبسه فأراد أن يمسح عليه، قلنا هذا نجس كيف تصلي فيه؟ لأنك سوف تمسحه وتصلي فيه، والصلاة في النجس ما تصح، تصلي في شيء نجس ما يصح، كيف تصلي بشيء نجس؟ ولكن هل يشترط في الخف أن يكون مباحا؟ هل يشترط فيه أن يكون مباح؟ بمعنى لو كان مسروقا أو كان محرم لبسه، مثل لو كان الخف مصنوع من حرير، أو على قول من يرى أن جلود السباع محرم لبسها فكان مصنوع من جلود السباع، السباع مصنوع منها، فهل يصح المسح عليه أو لا؟ محل خلاف، وهذا المحل الخلاف يأتي مثل محل الخلاف في مسألة الصلاة في الثوب المغصوب والوضوء بالماء المغصوب والصلاة في الدار المغصوبة. فلو إنسان استرق مالا، سرق ماء وتوضأ به، أو غصب ماء وتوضأ به، فهل يصح وضوءه أو لا؟ محل خلاف، والأقرب صحته مع الإثم. الأقرب أنه يصح لكن يأثم، الأقرب أنه يصح لكنه آثم بهذا العمل، عليه أجر الصلاة وله أجر الصلاة وله أجر الوضوء، لكن عليه إثم الغصب وإثم السرقة وإثم لبس هذا الأمر الحرام، فلبسه حرام عليه، لكن صلاته صحيحة، لكن صلاته صحيحة ووضوءه صحيح. قال: ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. هذا الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين. الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في حدث أصغر، أن يكون المسح عليهما في حدث أصغر. أن يكون المسح عليهما في حدث أصغر، فلا يصح المسح عليهما في الحدث الأكبر، في الغسل من الجنابة ما يصح، بل يكون في الحدث الأصغر في الوضوء فقط. وهذا الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين، ودليله حديث لقيط بن صبرة: أمرنا ألا ننزع خفافنا لكن من بول أو غائط، أو كما قال إلا من جنابة. فبين أن الجنابة ينزع منها الخف، لكن البول والغائط لا ينزع فيه الخف، أما الجنابة فينزع فيها الخف. فلا يصح للإنسان أن يمسح على الخفين ونحوهما في الحدث الأكبر. وهذا مما يختلف فيه المسح على الخفين عن المسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة أو ما يسمى ب يعني الجروح، اللفافة التي تصير على الجروح، المسح عليها يختلف عن المسح على الخفين. فالمسح على الجبيرة يكون في الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لأنه مسح ضرورة، مسح ضرورة، بخلاف المسح على الخفين فهو مسح اختيار، فلا يقع في الحدث الأكبر. ثم ذكر المؤلف في ذلك حديث عن أنس مرفوعة: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. فهذا الحديث جمع جميع الشروط، جمع جميع شروط المسح على الخفين، وهذا من فقه المؤلف رحمه الله تعالى، فليدل على سعة علمه وقوة فقهه. فالمؤلف لم يأتي إلا بالشروط المتفق عليها أو الشروط الصحيحة، أما الشروط الغير صحيحة ما أجابها، فوجاء بدليل يشمع هذه الشروط كلها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم، هذا دليل على إيش؟ على الطهارة، هذا دليل على شرط الطهارة. ولبس خفيه فليمسح عليهما، فليمسح عليهما وليصلي فيهما. وهنا بين المؤلف أن المسح هو المدة التي يبدأ فيها، واشتراط المسح المدة مشروطة في المسح، لأنه قال يمسح، قال فليمسح، فابتدأ في المسح. قال: ولا يخلعهما، وهذا دليل على أن المسح لا يكون إلا في جنابة، إلا في حدث أصغر، ولا يكون في الجنابة. ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، رواه الحاكم وصححه. أما بعض الشروط التي يذكرها بعض العلماء، فالمؤلف من فقهه وسعة علمه لم يذكرها. من هذه الشروط قالوا: يشترط أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض. ومحل الفرض من أين يبدأ؟ يبدأ من أطراف الأصابع إلى الكعبين. قالوا يشترط أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، فلو لم يكن ساترا ما صح المسح عليه. وهذا يخرج عدة أمور. أولا يخرج الشفاف، الخف الشفاف، مثل لو كان الخف مصنوعا من بلاستيك شفاف، مثل البلاستيك الآن اللي نشوفه الشفاف هذا اللي يبين ما وراء، مثل البلاستيك اللي عندكم هذه الأوراق هذه تجد انه شفاف يقرأ الكلام من وراء، فتبين الأصابع ويبين لون البشرة ويبين الشعر وكل شيء. قالوا هذا ما يصح حتى لو كان ثقيل، نعم حتى لو كان ثقيل ما دام شفاف ما يصح لأنه ما ستر محل. لكن هذا الدليل لا دليل عليه، أو هذا الحكم لا دليل عليه، فلم يرد نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه يدل على أن من شروط المسح على الخفين أن يكون ساترا لمحل الفرق. كذلك على رأيهم يخرج الخف المرقع أو الذي فيه شقوق، يعني فيه شقوق، مثل لو كان الخف مخروقا من الباطن أو من الخارج أو من الظاهر بحيث يبين محل الفرق. حتى بعضهم قالوا ولو كان الخرق قليلا جدا بمثل رأس الدبوسة، لو كان خرق يسير جدا مثل رأس الدبوسة قالوا ما يصح التيمم به أو المسح عليه. لماذا؟ قالوا لأنه ليس ساتر لمحل الفرض. وقالوا أيضا لأن فرض ما ظهر الغسل وفرض ما ستر المسح، وهذا عضو واحد ولا يجتمع فيه واجبات أو عبادتان، ما يجتمع فيه الغسل والمسح جميعا، يا غسل يا مسح. لكن كل ذلك لا دليل عليه، لأننا نعلم علم اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا فقراء، وما كان عندهم الخفاف أو الجوارب التي تكون 100% سليمة ليس فيها خروق، بل نجزم أن فيها خروق، وهذا مما تعم به البلوى. ومثل هذا لو كان من شروط الخف أن يكون ليس فيه خرق وليس فيه شق يبين الفرض أو محل الفرض، لو كان هذا من شروطه لوضح وبين، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاج. ولم نجد في حديث واحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم منعهم من المسح على الخفاف المرقعة أو المشقوقة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يمسحوا على التساخين، والتساخين هي اللفائف التي تلف على الجسم، تلف على الرجل، لما عندهم شراب عندهم خرقة يلفونها على الرجل حتى تدف الرجل، تدفيها تسخنها في أيام الشتاء. فهذه لا بد أن تكون اللفافة 100% تستر العضو كامل، ولا بد يكون فيها نوع من الفتحة أو الكشف في بعض يعني الرجل، ومع ذلك لم ينهاهم عن المسح عليها. وهذا دليل على أنه ليس من شروط المسح على الخفين أن يكون ساترا للمحل، أو من شروطه أن يكون خاليا من الخروق أو الرقع، أو يكون يعني غير شفاف، لأنها مب عورة حتى يؤمر بسترها، الرجل مب عورة. ثم إن المسح على الخف عبادة، والعبادة لا بد لها من دليل، ولم نجد دليل، فالأصل البقاء على ما كان عليه. ثم أيضا أمر آخر أنها رخصة، والرخصة تبنى على التخفيف، ويشدد على الناس قيل لهم لا تمسحوا على أي خف ولو كان الخرق يسيرا فيه، تدخل على الناس مشقة في هذا، وهذا من باب الرخص والتسهيل، وهم باب الرخص، الله سبحانه وتعالى رخص وأذن وخفف غسل القدمين إلى مسحهما عند الخفاف من باب التخفيف. كل هذه النصوص، كل هذه الأدلة تؤيد أنه ليس من شرطه أن يكون ساترا للمحل أو خاليا من الخلق. كذلك أيضا بعضهم اشترط من شروط المسح، قالوا من شروط المسح أن يكون الخف يثبت بنفسه بحيث لا يكون واسع، يعني بعض الخفاف تكون وسيع حيث لا مشت طاحت، يعني إذا كان وسيعا بحيث يسقط فإنه لا يصح المسح عليه، بل لا بد أن يكون ثابتا بنفسه. فلو ثبت بشيء آخر يعني ثبت بحبل أو ثبت بغيره قالوا ما يصح المسح عليه. ليش ما يصح؟ هذا أيضا لا دليل عليه، لا دليل عليه في اشتراط هذا الشرط. بل ما دام خف فالقاعدة تقول أطلق ما أطلقه الشارع وقيد ما قيده الشارع. فهل الشارع قيد الخف بكيف يكون ثابتا بنفسه أو بحيث يكون ثابت بغيره، ثابت بحبل أو غيره؟ يعني مثل الكلادر التي يلبسها بعض الناس الآن، بعضها تربط بحبل حتى تثبت. فهل في هذه على رأيهم ما يصح المسح عليها لأنها وسيعة فثبتت برباط وبحبل أو بغيره، لكن الصحيح أن له لا بأس في المسح ما دامت تسمى خفة وتلبس للحاجة فإنها تدخل في عموم جواز المسح، لأن القاعدة تقول ما أطلقه الشارع نطلقه وما قيده الشارع نقيد. واضح؟ إذن هذه من الأمور التي ذكرها بعضهم أنه من شروط المسح على الخفين أن يكون ثابتا بنفسه، ولكن هذا الشرط لم يذكره المؤلف دليل على سعة علمه وسعة اطلاعه، وأن هذا المسح أو هذا الشرط لا دليل عليه. كذلك من الشروط التي ذكرها بعض الفقهاء وهي لا دليل عليها، قالوا يشترط أن يكون ثقيلا لا صفيقا. البيبان الأبواب اشترط أن يكون صفيق ثقيل، ما بصفيق، خفيف خفيف. إذا كان خفيف مثل الجوارب ما يصح المسح عليه. فعلى رأيهم أن الجورب لا يصح المسح عليه لأنه خفيف، وبعض الجوارب الخفيفة جدا يعني شفافة وخفيفة قالوا لا يصح المسح عليه حتى لو لم يبن لون البشرة منها ولم تكن، لكن يقول ما دام خفيف ما يصح المسح عليه. ولكن هذا أيضا لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة، والأصل إطلاق ما أطلقه الشارع وتقييد ما قيده الشارع. فهذه بعض الشروط المؤلف أغفلها، وهذا دليل على سعة علمه. فلم يذكر لنا إلا ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون بالمدة المحددة، وأن يكون ملبوسا على طهارة، والثالث أن يكون في من حدث أصغر لا من حدثنا. هناك بعض الأمور نشير إليها أيضا يذكرها الفقهاء، يقولون إنه إذا مضت مدة المسح بطل الوضوء. يعني نفرض الإنسان مسح على الخفين الساعة التاسعة لهذا اليوم يوم الأحد، فإذا جاءت الساعة التاسعة صباحا غدا يوم الاثنين ينتقض وضوءه كأنه أحدث، كأنه خرج منه حدث. وهذا الدليل لا، وهذا الحكم لا دليل عليه، لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة. وليس من نواقض الوضوء خلع الخفين، ليس من نواقض الوضوء خلعه، لكن لو خلع الإنسان الخف حتى ولو كان في المدة المحددة ثم أحدث نقول له لا تلبس الخف حتى تغسل وتتوضأ وضوء الماء وضوء كامل، طهارة الماء طهارة كاملة. أما لو أنه خلعه فلا ينتقض وضوء، فيمكن أن يخلعه يصلي بصلاة وصلاتين ما دام على طهارة ولا شيء عليه. هذا القول الصحيح. واضحة المسألة ولا فيها إشكال؟ واضحة؟ يعني إنسان توضأ ثم مسح على الخفين ثم مسح هذا اليوم على الخفين، فلما جاء من الغد الساعة 9 ومسح اليوم الصباح الساعة 9، بدأ المسح من الساعة 9 صباحا، فلما جاء من الغد الساعة 9 صباحا يقولون إن وضوءه انتقض. فلو أراد يصلي الضحى أو يصلي الظهر بالوضوء هذا قلنا ما يصح لك، بل المدة الآن انتهت، انتقض وضوءك، فينتقض الوضوء بانتهاء المدة. ولكن هذا القول لا دليل عليه، لا دليل على أن الوضوء ينتقض بانتهاء المدة، وهذا أمر يحتاج إلى بيان. والناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يعني يبتلون بهذا الشيء، فلو كان الأمر يقتضي انتقاض الوضوء بالفصل وخلع الخف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المدة للمسح ولا للوضوء؟ المسح، ما قال يمسح المقيم يوما وليلة ثم ينتقض وضوءه بعد المضي يوم وليلة، لو قال كذا لكون صحيح، لكن قال يمسح. فإذا مضى اليوم والليلة لا نقول انتقض الوضوء، لكن انتهت مدة مسحه. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا انتهت المدة انتقض الوضوء، إنما قال ينتهي مدة مسحه. فإذا مضى اليوم والليلة انتهى مدة المسح، فيبتدئ مسحا جديدا، يبتدئ مسحا جديدا، لأن مدة المسح انتهت. الرسول وقت المسح صلى الله عليه وسلم، ولم يوقف قضية النقض الوضوء ولا غيره. واضح هذا؟ هذا دليل على أنه ليس انتهاء المدة ناقض من نواقض الوضوء، ولا يعد انتهاء المدة ناقض من نواقض الوضوء، لا يعد انتهاء المدة ناقض. بخلاف التيمم، فنجد أن التيمم يعتبر حضور الماء لمن فقده ناقض من نواقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطاهر طهور المسلم لو لم يجد الماء 10 سنين. يعني لو الإنسان 10 سنوات ما عنده ماء يتيمم. قال كتمة الحديث: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمس الماء بشرته. يعني إذا وجد الماء قال فليتق الله وليمس، دليل على أنه من يوم يجد الماء انتقضت طهارة التيمم، فيجب عليه مباشرة أن يتقي الله وأن يمس الماء بشرته، يمس الماء بشرته بالوضوء أو يمس الماء بشرته بالاغتسال إذا كان حدث أكل. ولكن لو عنده قعد 10 سنين أو 20 سنة أو 30 سنة ما عنده ماء أو ما يستطيع استعمال الماء، جاز له أن يتيمم كل هذه المدة ويصلي ولا شيء عليه. لكن إذا وجد الماء فليتق الله، الفاء تدل على التعقيد، فليتق الله وليمس الماء بشرته، يعني مباشرة، هذا الإعلان ينتقل. لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة ثم فيتوضأ لقلنا نعم صح، انتقض الوضوء بانتهاء المدة، وهذا دليل واضح. كذلك مما قاله هؤلاء، قالوا إن الإنسان إذا خلع خفه انتقض وضوء، إذا خلع خفه انتقض وضوء، هذه مسألة ثانية. مسألة أول انتهاء المدة، مسألة ثانية مسألة خلع الخف. فلو إنسان مثلا توضأ ثم مسح على الخفين ثم لما جاء إلى المسجد خلع الجوربين والخفان، أو خلع الخفين أو خلع الجوربين ثم دخل يصلي المسجد، قلنا لا راح أعيد الوضوء. ليش تعيد الوضوء؟ قال لأنك لما خلعت انتقض وضوءك، لأنه لما خلعت فأبرزت العضو وأصبح العضو بارزا، صار فرضه الآن إيش؟ الغسل، فرضه الغسل، فيجب عليك أن تغسله، فتعيد الوضوء وتغسل قدميك. ولكن هذا القول أيضا لا دليل عليه، فليس الخلع ناقض من نواقض الوضوء. حتى لو مسح الإنسان الآن ثم خلع بعدها بدقيقة فوضوءه صحيح تام، لا شيء عليه، وضوءه تام وصحيح، لا شيء، لأنه فعل ما أمر الله به وأتى واتقى الله واستطاع. فكيف نكلفه بإبطال ما أثبته الشرع؟ فقد صح وضوءه بيقين، وهذا يدخل أيضا تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، صح وضوءه بيقين وشككنا في انتقاض وضوءه، والأصل بقاء مكان على مكانه عليه، الأصل بقاء مكان عليه. نعم ايه ها غسلها الواجب صح، ثم توضأنا ومسحنا على الخف. ايوه ايه ايه ما مثل، لان الفرضها في تلك الساعه فرضها هو المسح، فرضها هو المسح، ما دام فرضها المسح فاكتفي به، ليس فرضها الغسل اثناء ما توضيت وكان الخف عليك. لكن لو كان الخف ليس عليك لكان فرضها الغسل. نعم. قال فإن كان على أحد أو على أعضائه وضوئه، على أعضاء وضوئه جبيرة. المؤلف يقول على أعضاء وضوء لأن يتكلم عن الوضوء، لكن لو كان يتكلم عن الغسل لقال على أي عضو من أعضائه، سواء كان أعضاء الوضوء أو سائر البدن، لكن لما يتكلم عن الوضوء قال على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح، أو كذلك يقول أو لثافة على جرح، يمكن تكون جبيرة يمكن تكون دواء، والمراد بالدواء الدواء اللي له جرم مثل المرهم، مثل المرهم. أما الدواء اللي ما له جرم مثل يعني هذا اللي يسمونه المطهر اللي لونه أحمر أو أزرق هذا ما يضر، لأنه لا يمنع دخول البشرة ولا يمنع وصول الماء إلى البشرة، لكن الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة هو المرهم أو الكريم اللي يكون له جرم واضح بحيث يمنع وصول الماء إلى البشرة، أو مثلا اللفافة الطبية اللزقة الطبية أو الشاش الطبي أو نحوه. قال ويضره الغسل. إذا من شروط المسح على الجبيرة أن يكون الغسل مضر بإيش؟ بالجرح أو بالكسر. فإن كان لا يضر فيجب فرضه الغسل، فرضه الغسل. مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ، مسحه بالماء في الحدث الأصغر والأكبر حتى يبرأ. إذا سمى هذا المسح على الغسل. إذا لو صار الإنسان على نفسه عند إنسان مجروح له عدة حالات، لو صار الإنسان على أحد أعضاء الجرح حالة الأولى أن يكون هذا الجرح لا يضر بالغسل، لا يتضرر بالغسل، مثل بعض الجروح اللي تكون ميتة، بعض الجروح شوفها ميتة، شوف الجرح واضح بس إنه ما يضر الغسل، يعني هي طبقة من الجلد يابسة سوداء اللي تسمى عن الجرح فهذا ما يضر الغسل، فيجب في هذه الحالة غسله، هذه الحالة الأولى، ويكون هذا الجرح مكشوف وليس عليه لفافة ولا مرهم ولا جبيرة. الحالة الثانية أن يكون هذا الجرح يضره الغسل لكن ما يضره المسح، يمكن أمسحه، يمكن أمسحه بالماء مسحا ولا يضره المسح، لكن لو غسلته انضر. ففرضه في هذه الحالة المسح للغسل، المسح أمسحه، أمسحه مسح، يعني هذا الجرح هنا أمسحه بالماء مسحا، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون يضر بالمسح ويضر بالغسل وهو مكشوف ما عليه لفافة ولا عليه لزقة طبية، بعض الجروح الأطباء يتعمدون يخلونها مكشوفة لأنها لو وضع عليها لفافة ما تبرأ، فإذا كان مكشوف ويتضرر بالمسح والغسل أنتقل إلى البدن فيكون فرضه إيش؟ التيمم، فرضه التيمم، فأغسل جميع العضو إلا مكان هذا الجرح أتركه ثم أتيمم عنه، أتيمم عنه، أتيمم عنه، انتقلت إلى فرضه إلى البدن، لأن البدن الماء بدنه الصعيد الطاهر. الحالة الرابعة أن يكون عليه لفافة أو جبيرة أو دواء، فهذا أيضا لا يخلو من أمرين، إما أنه يمكن يتحمل الجبيرة الغسل الماء فيغسل، مثل لو كانت هذه اللزقة الموضوعة على الجرح لزقة بلاستيك، بعض اللزقات تصير زي البلاستيك بحيث أن الماء لو غمرتها بالماء لا يصل الماء إلى الجرح بل يكون الماء خارج على هذه اللفافة البلاستيك، فهذا يغسل، يجب غسله، غسل هذه اللفافة، واضح؟ الحالة الثانية أنها ما يمكن غسله تضر بالغسل ولكن يمكن أمسحها، يمكن أني أمسح هذه اللفافة، يمكن أني أمسحها فهنا في هذه الحالة أمسح اللفافة، والمسح على اللفافة في هذه الحالة يكون على جميع اللفافة، يعني تمسح مثلا لو كانت اللفافة على الأصبع تمسح الأصبع من كل الجوانب، اللفافة على الأصبع تمسحها من كل الجوانب، ما تمسحها من فوق وتترك اللي تحت أو تترك اليمين واليسار، بل جميع جوانبها تمسحها بالماء مسحا، هذا إذا كان يمكن مسحها. إذا ما كان لا يمكن لا مسحها ولا غسلها فإني أنتقل إلى إيش؟ إلى البدن. يعني لو كانت هذه اللفافة تتضرر بالماء مسحا أو غسلا كان يكون جرح غائر قوي بحيث أقل ما يؤثر فيه ولو كان ماء بسيط، فعند ذلك ينتقل إلى بدلها وهو إيش؟ التيمم، يتيمم عنها، يتيمم عن هذا الجرح. إذا من شرط المسح على اللفافة أن يكون يضرها الغسل، الثاني من شروطها أن تكون على قدر الحاجة، من شروطها أن تكون على قدر الحاجة، بحيث أن الإنسان مثلا لو أنه بيده أو بإصبعه جرح بسيط ولف على جميع يده هل يمسح؟ نقول لا ما يمسح، لأن هذه اللفافة زائدة على القدر الحاجة، بل لا بد أن تكون اللفافة على قدرها. ولذلك ينبه الأطباء أو بعض الممرضين أو غيره إلى أنه لا يزيد قدر اللفافة عن قدر الحاجة، لا تزيد الجبيرة ولا اللفافة عن قدر الحاجة، هذا الشرط الثاني من شروطها. الشرط الثالث من شروطها أن يكون المسح عليها جميعا، أن يكون المسح عليها جميعا، فيمسح عليها من كل الجوانب من اليمين ومن اليسار ومن الأعلى ومن الفوق، فلا يترك مكانا منها إلا مسحه، لا يترك مكانا منها إلا مسحه، فهذا من شروطها. إذن لها ثلاث شروط: الشرط الأول أن يكون يضرها الغسل فيمسح، الشرط الثاني أن تكون بقدر الحاجة، الشرط الثالث أن تكون إيش؟ المسح عليها جميعا. وهنا نجد أنه اختلف مسح على الخفين عن المسح على الجبيرة، فنجد أن المسح على الجبيرة لا يشترط فيه طهارة ولا يلبسها على طهر، والمسح على الخفين يشترط فيه طهارة، المسح على الجبيرة لا يشترط فيه مدة، فله أن يمسح سنة سنتين شهر شهرين ما دام محتاجا إلى المسح. لو كان هذا الجرح أو هذه الجبيرة استمرت فيه شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين له أن يمسح عليها ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. إذا ليس له مدة، لأن مدتها مدة ضرورة تقيد بقدر الحاجة. المسح على الخفين يكون بأطراف الأصابع مفرقة على ظهورها، صفة المسح على الخفين هكذا، يظل الإنسان أصابعه أطراف أصابعه ثم يمسحها على الظهور، ظهر القدمين، ظهر القدم الأيمن وظهر القدم الأيسر. وهذا دليل حديث علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالعقل لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. وهذا دليل الصحابة كانوا يدورون مع النص حيثما دار، والعبادة يأخذونها بمقتضى النص لا بمقتضى العقول. هذا أمر. الأمر الثاني أن المسح على الجبيرة يكون عليها جميعا، يكون عليها جميعا. كذلك من الفروق أن المسح على الجبيرة يكون في الحدث الأكبر وفي الحدث الأصغر، في الغسل من الجنابة وفي الوضوء، أما المسح على الخف فليس إلا في الحدث الأصغر ولا يصح في الحدث الأكبر ولا يصح في الأحدث. من الفروق أن المسح على الجبيرة ضرورة، ضرورة، أما المسح على الخفين فربما يقال مشروع أو مستحب على حسب حاله. كذلك من الفروق أن المسح على الخفين لا يشترط فيه حاجة الإنسان لهما، قد يلبس الإنسان الخف وهو غير محتاج له، كيف لو يلبسه في أيام الحر أو يلبس الشراب في أيام الحر ما أقول له ما يصح مسح، بل يصح المسح سواء احتاج أو لم يحتاج، ما دام أن حاله حينما أراد أن يتوضأ وهو عليه الخوف فإنه يمسح. أما الجبيرة فإنما تصح إلا للحاجة. فلو وضع الإنسان على أصبعه أو على أعضاء وضوئه لفافة وهو غير محتاج ما صح مسحه عليها، بل لا بد أن يكون محتاجا إليها، بل لا بد أن يكون محتاجا إليها. كذلك نجد أن من الفروق أن المسح على الجبيرة قد لا يشترط فيه طهارة، طهارة الجبيرة، لأن بعض العلماء يقول مثلا الدم نجس، وبعض كثير من الجبائر مليئة بالدم، الجبيرة تكون فيها دم من الجرح يخرج، فهل نقول يجب كلما رأيت الجبيرة عليها دم تغيرها وتجيب جبيرة جديدة طاهرة؟ أما المسح على الخف لو كان عليه نجاسة فبعض العلماء يقول ما يصح الوضوء ولا التيمم ولا المسح عليه، لأن من شروطه أن يكون طاهر وهذا نجس. أما الجبيرة لا يشترط فيها أن تكون طاهرة، لا يشترط فيها أن تكون طاهرة. إذن هذه الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين. قال المؤلف: وصفة المسح على الخفين أن يمسح أكثرهما أكثر ظاهرهما، يعني بحيث أنه يفرق أصابعه ويمسح بها على ظاهره. وهل من شرطه أن يمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى؟ لا، ليس من شرط. فلو مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى صح، أو مسح اليمنى باليمنى واليسرى جميعا صح، أو مسحهما جميعا باليمنى أو مسحهما جميعا باليسرى، كل هذا صحيح، ولا دليل على أنه يشترط أن يكون المسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. ولو مسحهما جميعا في وقت واحد في آل واحد صح، ولو مسح اليمنى أولا ثم مسح اليسرى ثانيا صح، فالأمر في هذا واسع، لأنه لا دليل على التقييد في شيء منها، لا دليل على التقييد. لكن بعض أهل العلم قالوا إنه يستحب تقديم اليمنى كما يستحب تقديم غسل اليمنى على تقديم غسل اليسر، فهذه من المستحبات. المؤلف رحمه الله تعالى ما ذكر أمرا من أمور المسح وهو المسح على العمامة، ونحن نريد نشير إليه. المسح على العمامة أيضا مما ورد في النص دليله من القرآن، بعض العلماء يقول إنه داخل في عموم وامسحوا برؤوسكم، ودليله من السنة فعله صلى الله عليه وسلم وإذنه. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه مسح على العمامة، ومسح العمامة جاء على صفتين: صفة تكون العمامة مكشوف جزء من الرأس، كما في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والناصية، تكون العمامة نازلة وراء شوي كذا بحيث الناصية تكون مكشوفة والعمامة زاية وراء هنا والناصية مكشوفة، ففي هذه الحالة يمسح على الناصية ويمسح على العمامة جميعا، وهذا هو السنة. ولو اكتفى بالمسح على العمامة لأجزأ، لو اكتفى بالمسح على العمامة لأجزأ. الصفة الثانية أن تكون العمامة مغطية للرأس فليس فيها ناصية مكشوفة، فعند ذلك يكتفي بالمسح بها على العمامة. والمسح على العمامة هل يشترط فيها أن تكون العمامة ذات ذؤابة وأن تكون كبيرة وأن تكون بيضاء وأن تكون؟ لا، ما في شروط، بل كل ما يسمى عمامة في العرف واللغة يصح المسح عليه، أي شيء يسمى عمامة. فهل تسمى الطاقية عمامة؟ لا، ولذلك ما يصح المسح على الطاقية. كذلك الغترة، هل الغترة تسمى عمامة؟ لا تسمى عمامة، الغترة ما تسمى عمامة، ولذلك ما يصح المسح عليها. كذلك مثلا بعض العمائم اللي تكون مثلا ما تسمى عمامة، اللي بعض يصنعونها على شكل العمامة هي استعمامة، فهذه أيضا ما يصح المسح عليها لأن ميب عمامة، واضح؟ طواقم كبيرة لشكلها كأن عمامة، ما تصح العمامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين: باب المسح على الخفين. قال: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وهذا الكلام قد سبق الحديث عليه، وأن المسح على الخفين أنه مشروع دل عليه القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، على رواية الخف أو على قراءة الخف أو الجر، يعني وامسحوا بأرجلكم، وامسحوا بأرجلكم. فقال العلماء إن قراءة الجر محمولة على المسح على الخفين. وأما من السنة فأحاديث متواترة، ولذلك قال العلماء: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. وذكروا من ذلك المسح على الخفين أنها مما تواتر، ولذلك تكتب في كتب العقيدة، لأن الذين خالفوا فيها خالفوا أهل السنة والجماعة وهم الرافضة. وهذا الأمر مشروع، المسح على الخفين، ولذلك قول المؤلف إن شاء، إن أراد به الجواز فهذا غير مسلم، أو الإباحة فهذا غير مسلم، بل الأفضل أن يقال أنه سنة أو مشروع، بحيث أن الإنسان لا يغير الحالة التي هو عليها. فإذا حضره الوضوء وهو لابس للخف لا ينزعه، وإذا حضره الوضوء وهو غير لابس للخف لا يلبسه من أجل أن يمسح عليه، إنما يكون على الحالة التي هو عليها لا يغيرها. قال: يوما وليلة. سبق أن هذا هو مدة المسح، فتكون المدة هي مدة للمسح، بحيث يبتدئ المسح يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وهنا مسألة، وإن كان المؤلف ما أشار إليها، وهي مسألة: ما لو مسح مسح مقيم ثم سافر، أو مسح مسح مسافر ثم أقام، هل يكمل مدة المسح على معنى الإقامة أو على معنى السفر؟ بمعنى لو كان قد مسح وهو مقيم ثم سافر، لنفرض أنه مسح اليوم في الساعة 9 صباحا ثم سافر في العصر، أو سافر مثلا من الغد قبل صلاة الفجر، فهل يحق له أن يكمل المدة 3 أيام ويعتد بحكم المسافر، أو يقال إنه ما دام ابتدأ المدة وهو مقيم فيكملها كما يكملها المقيم، بحيث لا يمسح إلا يوم وليلة؟ هذا محل خلاف. والقول الصواب إن شاء الله أنه يأخذ الحكم الذي هو عليه. فإذا كان حكمه مسافر فيأخذ حكم المسافر، كان حكمه مقيم يأخذ حكم المقيم. بمعنى لو أنه مثلا مسح وهو مقيم ثم سافر، ولو كان قد أمضى يوما وليلة ثم سافر يحق له أن يكمل 3 أيام بلياليها، فيأخذ بحكم المسافر، لأنه الآن تغيرت الحال، تغيرت حاله من مقيم إلى مسافر، فيأخذ أحكام المسافر. أو العكس، لو هذا الرجل مسح يوما وليلة ثم أقام وهو مسافر ثم أقام، نقول انتهت مدة المسح عندك، انتهت مدة المسح عندك، فعند ذلك تخلع الخفين وتغسل القدمين، لأن المدة انتهت، الآن أنت مقيم. لو قال أنا مسحت، ابتدأت المسح وأنا مسافر، قلنا نعم ابتدأت المسح لكن تغيرت الحال، الآن بعد أن كنت مسافر أصبحت مقيما، فتأخذ أحكام المقيم، فتغيرت الحال يتغير الحكم، الحكم يتغير مع تغير الحال، فالحالة الأولى مسافر والحالة الثانية مقيم. قال بشرط أن يلبسهما على طهارة، هذا الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين. الشرط الأول أن يكون ذلك في مدة المسح، أن يكون ذلك في مدة المسح. الشرط الثاني أن يكون ذلك بعد لبسهما على طهارة كاملة، بعد أن يلبس الخفين على طهارة. فقال قائل ما هو الدليل على هذا الشرط؟ عرفنا الدليل على الشرط الأول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر 3 أيام بلياليهن، فما هو الدليل على اشتراط الطهارة؟ قلنا الدليل على اشتراط الطهارة حديث المغيرة متفق عليه، أنه لما هم أن ينزع خف الرسول صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخلتهما حالة كونهما طاهرتين، يعني حالة كوني قد أتيت بالطهارة. فكان الإنسان إذا كان الإنسان متوضئ والطهارة متطهر طهارة الماء، فعند ذلك يلبس الخفين ويمسح عليهما. قال ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. في قوله يلبسهما طاهرتين أو على طهارة، يعني الطهارة كاملة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، طهارة ماء. ويلحق بهذا، بعض العلماء قال يلحق به أن يكون الخف طاهرا، أن يكون الخف طاهر. وطهارة الخف على قسمين، أن يكون طاهرا عينا، أن يكون طاهرا عينا وحالا. كون طاهر عين يعني أنه مصنوع من شيء طاهر، ليس مصنوع من جلد الميتة. لو كان هذا الخف مصنوع من جلد الميتة ما صح المسح عليه، لأنه نجس، لأنه نجس. ومن شرط الخف أن يكون طاهرا وأن يكون داخلا على طهارة، فإذا كان مصنوع من جلد الميتة فهو نجس عينا. وكذا قالوا لو كان نجسا حالا، مثل لو كان هذا الخف مصنوع مثلا من البلاستيك أو غيره من الأمور الطاهرة، ولكن عليه بول، هذا الخف مليء بالبول، يعني غطسناه في بئر أو في بيارة أو وقع في بيارة ثم لبسه هذا الإنسان، فلبسه فأراد أن يمسح عليه، قلنا هذا نجس كيف تصلي فيه؟ لأنك سوف تمسحه وتصلي فيه، والصلاة في النجس ما تصح، تصلي في شيء نجس ما يصح، كيف تصلي بشيء نجس؟ ولكن هل يشترط في الخف أن يكون مباحا؟ هل يشترط فيه أن يكون مباح؟ بمعنى لو كان مسروقا أو كان محرم لبسه، مثل لو كان الخف مصنوع من حرير، أو على قول من يرى أن جلود السباع محرم لبسها فكان مصنوع من جلود السباع، السباع مصنوع منها، فهل يصح المسح عليه أو لا؟ محل خلاف، وهذا المحل الخلاف يأتي مثل محل الخلاف في مسألة الصلاة في الثوب المغصوب والوضوء بالماء المغصوب والصلاة في الدار المغصوبة. فلو إنسان سرق مالا، سرق ماء وتوضأ به، أو غصب ماء وتوضأ به، فهل يصح وضوءه أو لا؟ محل خلاف، والأقرب صحته مع الإثم. الأقرب أنه يصح لكن يأثم، الأقرب أنه يصح لكنه آثم بهذا العمل، عليه أجر الصلاة وله أجر الصلاة وله أجر الوضوء، لكن عليه إثم الغصب وإثم السرقة وإثم لبس هذا الأمر الحرام، فلبسه حرام عليه، لكن صلاته صحيحة، لكن صلاته صحيحة ووضوءه صحيح. قال: ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. هذا الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين، الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في حدث أصغر، أن يكون المسح عليهما في حدث أصغر. أن يكون المسح عليهما في حدث أصغر، فلا يصح المسح عليهما في الحدث الأكبر، في الغسل من الجنابة ما يصح، بل يكون في الحدث الأصغر في الوضوء فقط. وهذا الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين، ودليله حديث لقيط بن صبرة: أمرنا ألا ننزع خفافنا لكن من بول أو غائط، أو كما قال إلا من جنابة. فبين أن الجنابة ينزع منها الخف، لكن البول والغائط لا ينزع فيه الخف، أما الجنابة فينزع فيها الخف. فلا يصح للإنسان أن يمسح على الخفين ونحوهما في الحدث الأكبر. وهذا مما يختلف فيه المسح على الخفين عن المسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة أو ما يسمى ب يعني الجروح، اللفافة تصير على الجروح، المسح عليه يختلف عن المسح على الخفين. فالمسح على الجبيرة يكون في الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لأنه مسح ضرورة، مسح ضرورة، بخلاف المسح على الخفين فهو مسح اختيار، فلا يقع في الحدث الأكبر. ثم ذكر المؤلف في ذلك حديث عن أنس مرفوعة: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. فهذا الحديث جمع جميع الشروط، جمع جميع شروط المسح على الخفين، وهذا من فقه المؤلف رحمه الله تعالى، فليدل على سعة علمه وقوة فقهه. فالمؤلف لم يأتي إلا بالشروط المتفق عليها أو الشروط الصحيحة، أما الشروط الغير صحيحة ما أجابها، فوجاء بدليل يجمع هذه الشروط كلها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم، هذا دليل على إيش؟ على الطهارة، هذا دليل على شرط الطهارة، ولبس خفيه فليمسح عليهما، فليمسح عليهما وليصلي فيهما. وهنا بين المؤلف أن المسح هو المدة التي يبدأ فيها، واشتراط المسح المدة مشروطة في المسح، لأنه قال يمسح، قال فليمسح، فابتدأ في المسح. قال: ولا يخلعهما، وهذا دليل على أن المسح لا يكون إلا في جنابة، إلا في حدث أصغر، ولا يكون في الجنابة، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، رواه الحاكم وصححه. أما بعض الشروط التي يذكرها بعض العلماء، فالمؤلف من فقهه وسعة علمه لم يذكرها. من هذه الشروط قالوا: يشترط أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، ومحل الفرض من أين يبدأ؟ يبدأ من أطراف الأصابع إلى الكعبين، قالوا اشترط أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، فلو لم يكن ساترا ما صح المسح عليه. وهذا يخرج عدة أمور. أولا يخرج الشفاف، الخف الشفاف، مثل لو كان الخف مصنوعا من بلاستيك شفاف مثل البلاستيك الآن اللي نشوفه الشفاف هذا اللي يبين ما وراء، مثل البلاستيك اللي عندكم هذه الأوراق هذه تجد إنه شفاف يقرأ الكلام من وراء فتبين الأصابع ويبين لون البشرة ويبين الشعر وكل شيء. قالوا هذا ما يصح حتى لو كان ثقيل، نعم حتى لو كان ثقيل ما دام شفاف ما يصح لأنه ما ستر محل. لكن هذا الدليل لا دليل عليه، أو هذا الحكم لا دليل عليه، فلم يرد نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه يدل على أن من شروط المسح على الخفين أن يكون ساترا لمحل الفرق. كذلك على رأيهم يخرج الخف المرقع أو الذي فيه شقوق، يعني فيه شقوق مثل لو كان الخف مخروقا من الباطن أو من الخارج أو من الظاهر بحيث يبين محل الفرق. حتى بعضهم قالوا ولو كان الخرق قليلا جدا بمثل رأس الدبوسة، لو كان خرق يسير جدا مثل رأس الدبوسة قالوا ما يصح التيمم به أو المسح عليه. لماذا؟ قالوا لأنه ليس ساتر لمحل الفرض. وقالوا أيضا لأن فرض ما ظهر الغسل وفرض ما ستر المسح، وهذا عضو واحد ولا يجتمع فيه واجبات أو عبادتان، ما يجتمع فيه الغسل والمسح جميعا، يا غسل يا مسح. لكن كل ذلك لا دليل عليه، لأننا نعلم علم اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا فقراء وما كان عندهم الخفاف أو الجوارب التي تكون 100% سليمة ليس فيها خروق، بل نجزم أن فيها خروق، وهذا مما تعم به البلوى. ومثل هذا لو كان من شروط الخف أن يكون ليس فيه خرق وليس فيه شق يبين الفرض أو محل الفرض، لو كان هذا من شروطه لوضح وبين، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاج. ولم نجد في حديث واحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم منعهم من المسح على الخفاف المرقعة أو المشقوقة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يمسحوا على التساخين، والتساخين هي اللفائف التي تلف على الجسم تلف على الرجل، لو ما عندهم شراب عندهم خرقة يلفونها على الرجل حتى تدفي الرجل تدفيها تسخنها في أيام الشتاء، فهذه لا بد أن تكون اللفافة 100% تستر العضو كامل، ولا بد يكون فيها نوع من الفتحة أو الكشف في بعض يعني الرجل، ومع ذلك لم ينهاهم عن المسح عليها. وهذا دليل على أنه ليس من شروط المسح على الخفين أن يكون ساترا للمحل، أو من شروطه أن يكون خاليا من الخروق أو الرقع أو يكون يعني غير شفاف، لأنها هي بعورة حتى يؤمر بسترها، الرجل ما هي بعورة. ثم إن المسح على الخف عبادة، والعبادة لا بد لها من دليل، ولم نجد دليل، فالأصل البقاء على ما كان عليه. ثم أيضا أمر آخر أنها رخصة، والرخصة تبنى على التخفيف، ويشدد على الناس قيل لهم لا تمسحوا على أي خف ولو كان الخرق يسيرا فيه، تدخل على الناس مشقة في هذا، وهذا من باب الرخص والتسهيل، وهم باب الرخص، الله سبحانه وتعالى رخص وأذن وخفف غسل القدمين إلى مسحهما عند الخفاف من باب التخفيف. كل هذه النصوص كل هذه الأدلة تؤيد أنه ليس من شرطه أن يكون ساترا للمحل أو خاليا من الخلق. كذلك أيضا بعضهم اشترط من شروط المسح، قالوا من شروط المسح أن يكون الخف يثبت بنفسه بحيث لا يكون واسع، يعني بعض الخفاف تكون وسيع حيث لا مشت طاحت، يعني إذا كان وسيعا بحيث يسقط فإنه لا يصح المسح عليه، بل لا بد أن يكون ثابتا بنفسه. فلو ثبت بشيء آخر يعني ثبت بحبل أو ثبت بغيره قالوا ما يصح المسح عليه. ليش ما يصح؟ هذا أيضا لا دليل عليه، لا دليل عليه في اشتراط هذا الشرط. بل ما دام خف فالقاعدة تقول أطلق ما أطلقه الشارع وقيد ما قيده الشارع. فهل الشارع قيد الخف بكيف يكون ثابتا بنفسه أو بحيث يكون ثابت بغيره، ثابت بحبل أو غيره؟ يعني مثل الكلادر التي يلبسها بعض الناس الآن، بعضها تربط بحبل حتى تثبت. فهل في هذه على رأيهم ما يصح المسح عليها لأنها وسيعة فثبتت برباط وبحبل بغيره، لكن الصحيح أن له لا بأس في المسح ما دامت تسمى خفة وتلبس للحاجة فإنها تدخل في عموم جواز المسح، لأن القاعدة تقول ما أطلقه الشارع نطلقه وما قيده الشارع نقيد. واضح؟ إذن هذه من الأمور التي ذكرها بعضهم أنه من شروط المسح على الخفين أن يكون ثابتا بنفسه، ولكن هذا الشرط لم يذكره المؤلف دليل على سعة علمه وسعة اطلاعه وأن هذا المسح أو هذا الشرط لا دليل عليه. كذلك من الشروط التي ذكرها بعض الفقهاء وهي لا دليل عليها، قالوا يشترط أن يكون ثقيلا لا صفيقا. البيبان الأبواب اشترط أن يكون صفيق ثقيل، ما بصفيق، خفيف. خفيف إذا كان خفيف مثل الجوارب ما يصح المسح عليه. فعلى رأيهم أن الجورب لا يصح المسح عليه لأنه خفيف، وبعض الجوارب الخفيفة جدا يعني شفافة وخفيفة قالوا لا يصح المسح عليه حتى لو لم يبن لون البشرة منها ولم تكن، لكن يقول ما دام خفيف ما يصح المسح عليه. ولكن هذا أيضا لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة، والأصل إطلاق ما أطلقه الشارع وتقييد ما قيده الشارع. فهذه بعض الشروط المؤلف أغفلها وهذا دليل على سعة علمه، فلم يذكر لنا إلا ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون بالمدة المحددة وأن يكون ملبوسا على طهارة، والثالث أن يكون في من حدث أصغر لا من حدثنا. هناك بعض الأمور نشير إليها أيضا يذكرها الفقهاء، يقولون إنه إذا مضت مدة المسح بطل الوضوء. يعني نفرض الإنسان مسح على الخفين الساعة 9 لهذا اليوم يوم الأحد، فإذا جاءت الساعة 9 صباحا غدا يوم الاثنين ينتقض وضوءه كأنه أحدث، كأنه خرج منه حدث. وهذا الدليل لا، وهذا الحكم لا دليل عليه، لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة. وليس من نواقض الوضوء خلع الخفين، ليس من نواقض الوضوء خلعه، لكن لو خلع الإنسان الخف حتى ولو كان في المدة المحددة ثم أحدث نقول له لا تلبس الخف حتى تغسل وتتوضأ وضوء الماء وضوء كامل، طهارة الماء طهارة كاملة. أما لو أنه خلعه فلا ينتقض وضوء، فيمكن أن يخلعه يصلي بصلاة وصلاتين ما دام على طهارة ولا شيء عليه. هذا القول الصحيح. واضح هذه المسألة ولا فيها إشكال؟ واضحة؟ يعني إنسان توضأ ثم مسح على الخفين ثم مسح هذا اليوم على الخفين، فلما جاء من الغد الساعة 9 ومسح اليوم الصباح الساعة 9، بدأ المسح من الساعة 9 صباحا، فلما جاء من الغد الساعة 9 صباحا يقولون إن وضوءه انتقض. فلو أراد يصلي الضحى أو يصلي الظهر بالوضوء هذا قلنا ما يصح، بل المدة الآن انتهت، انتقض وضوءك فينتقض الوضوء بانتهاء المدة. ولكن هذا القول لا دليل عليه، لا دليل على أن الوضوء ينتقض بانتهاء المدة، وهذا أمر يحتاج إلى بيان. والناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يعني يبتلون بهذا الشيء، فلو كان الأمر يقتضي انتقاض الوضوء بالفصل وخلع الخف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المدة للمسح ولا للوضوء؟ المسح، ما قال يمسح المقيم يوما وليلة ثم ينتقض وضوءه بعد المضي يوم وليلة، لو قال كذا لقلنا صحيح، لكن قال يمسح، فإذا مضى اليوم والليلة لا نقول انتقض الوضوء، لكن انتهت مدة مسحه، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا انتهت المدة انتقض الوضوء، إنما قال ينتهي مدة مسحه، فإذا مضى اليوم والليلة انتهى مدة المسح فيبتدئ مسحا جديدا، يبتدئ مسحا جديدا لأن مدة المسح انتهت. فالرسول وقت المسح صلى الله عليه وسلم ولم يوقف قضية النقض الوضوء ولا غيره، واضح هذا؟ هذا دليل على أنه ليس انتهاء المدة ناقض من نواقض الوضوء، ولا يعد انتهاء المدة ناقض من نواقض الوضوء، لا يعد انتهاء المدة ناقض، بخلاف التيمم، فنجد أن التيمم يعتبر حضور الماء لمن فقده ناقض من نواقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطاهر طهور المسلم لو لم يجد الماء 10 سنين، يعني لو الإنسان 10 سنوات ما عنده ماء يتيمم، قال كتمة الحديث فإذا وجد الماء فليتق الله وليمس الماء بشرته، يعني إذا وجد الماء قال فليتق الله وليمس، دليل على أنه من يوم يجد الماء انتقضت طهارة التيمم، فيجب عليه مباشرة أن يتق الله وأن يمس الماء بشرته، يمس الماء بشرته بالوضوء أو يمس الماء بشرته بالاغتسال إذا كان حدث أكثر، ولكن لو عنده قعد 10 سنين أو 20 سنة أو 30 سنة ما عنده ماء أو ما يستطيع استعمال الماء جاز له أن يتيمم كل هذه المدة ويصلي ولا شيء عليه، لكن إذا وجد الماء فليتق الله، الفاء تدل على التعقيد، فليتق الله وليمس الماء بشرته، يعني مباشرة، هذا الإعلان ينتقل. لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة ثم فيتوضأ لقلنا نعم صح، انتقض الوضوء بانتهاء المدة، وهذا دليل واضح. كذلك مما قاله هؤلاء، قالوا إن الإنسان إذا خلع خفه انتقض وضوء، إذا خلع خفه انتقض وضوء، هذه مسألة ثانية، مسألة أول انتهاء المدة، مسألة ثانية مسألة خلع الخف. فلو إنسان مثلا توضأ ثم مسح على الخفين ثم لما جاء إلى المسجد خلع الجوربين والخفان أو خلع الخفين أو خلع الجوربين ثم دخل يصلي المسجد إن لا راح أعيد الوضوء، ليش تعيد الوضوء؟ قال لأنك لما خلعت انتقض وضوءك، لأنه لما خلعت فأبرزت العضو وأصبح العضو بارزا، صار فرضه الآن إيش؟ الغسل، فرضه الغسل، فيجب عليك أن تغسله فتعيد الوضوء وتغسل قدميك، ولكن هذا القول أيضا لا دليل عليه، فليس الخلع ناقض من نواقض الوضوء، حتى لو مسح الإنسان الآن ثم خلع بعدها بدقيقة فوضوءه صحيح تام لا شيء عليه، وضوءه تام وصحيح لأنه فعل ما أمر الله به وأتى واتقى الله واستطاع، فكيف نكلفه بإبطال ما أثبته الشرع؟ فقد صح وضوءه بيقين، وهذا يدخل أيضا تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، صح وضوءه بيقين وشككنا في انتقاض وضوءه، والأصل بقاء مكان على مكانه عليه، الأصل بقاء مكان عليه. نعم ايه ها غسلها الواجب صح، ثم توضأنا ومسحنا على الخف، ايوه ايه ايه ما مثلا، لان الفرض هو في تلك الساعة، فرضها هو المسح، فرضها هو المسح، ما دام فرضها المسح فاكتفي به، ليس فرضها الغسل اثناء ما توضيت وكان الخف عليك، لكن لو كان الخف ليس عليك لكان فرضها الغسل. نعم. قال فإن كان على أحد أو على أعضائه وضوئه، على أعضاء وضوئه جبيرة. المؤلف يقول على أعضاء وضوئه لأن يتكلم عن الوضوء، لكن لو كان يتكلم عن الغسل لقال على أي عضو من أعضائه، سواء كان أعضاء الوضوء أو سائر البدن، لكن لما يتكلم عن الوضوء قال على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح، أو كذلك يقول أو لثافة على جرح، يمكن تكون جبيرة يمكن تكون دواء، والمراد بالدواء الدواء اللي له جرم مثل المرهم، مثل المرهم. أما الدواء اللي ما له جرم مثل يعني هذا اللي يسمونه المطهر اللي لونه أحمر أو أزرق هذا ما يضر، لأنه لا يمنع دخول البشرة ولا يمنع وصول الماء إلى البشرة، لكن الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة هو المرهم أو الكرير اللي يكون له جرم واضح بحيث يمنع وصول الماء إلى البشرة، أو مثلا اللفافة الطبية اللزقة الطبية أو الشاش الطبي أو نحوه. قال ويضره الغسل. إذا من شروط المسح على جبيرة أن يكون الغسل مضر بإيش؟ بالجرح أو بالكسر. فإن كان لا يضر فيجب فرضه الغسل. فرضه الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. مسحه بالماء في الحدث الأصغر والأكبر حتى يبرأ. إذا سمى هذا المسح على الغسل. إذا لو صار الإنسان على نفسه عند إنسان مجروح له عدة حالات. لو صار الإنسان على أحد أعضاء الجرح، حالة الأولى أن يكون هذا الجرح لا ينضر بالغسل، لا يتضرر بالغسل، مثل بعض الجروح اللي تكون ميتة، بعض الجروح شوفها ميتة، شوف الجرح واضح بس إنه ما يضر الغسل، يعني هي طبقة من الجلد يابسة سوداء اللي تسمى على الجرح فهذا ما يضر الغسل، فيجب في هذه الحالة غسله، هذه الحالة الأولى، ويكون هذا الجرح مكشوف وليس عليه لفافة ولا مرهم ولا جبيرة. الحالة الثانية أن يكون هذا الجرح يضره الغسل لكن ما يضره المسح، يمكن أمسحه، يمكن أمسحه بالماء مسحا ولا يضره المسح، لكن لو غسلته انضر. ففرضه في هذه الحالة المسح للغسل المسح، أمسحه مسح، يعني هذا الجرح هنا أمسحه بالماء مسحا، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون يضر بالمسح ويضر بالغسل وهو مكشوف ما عليه لفافة ولا عليه لزقة طبية. بعض الجروح الأطباء يتعمدون يخلونها مكشوفة لأن لو وضع عليها لفافة ما تبرأ، فإذا كان مكشوف ويتضرر بالمسح والغسل أنتقل إلى البدن، فيكون فرضه إيش؟ التيمم. فرضه التيمم، فأغسل جميع العضو إلا مكان هذا الجرح أتركه ثم أتيمم عنه. انتقلت إلى فرضه إلى البدن، لأن البدن الماء بدنه الصعيد الطاهر. الحالة الرابعة أن يكون عليه لفافة أو جبيرة أو دواء، فهذا أيضا لا يخلو من أمرين، إما أنه يمكن يتحمل الجبيرة الغسل الماء فيغسل، مثل لو كانت هذه اللزقة الموضوعة على الجرح لزقة بلاستيك، بعض اللزقات تصير زي البلاستيك بحيث أن الماء لو غمرتها بالماء لا يصل الماء إلى الجرح بل يكون الماء خارج على هذه اللفافة البلاستيك، فهذا يغسل، يجب غسله، غسل هذه اللفافة، واضح؟ الحالة الثانية أنها ما يمكن غسلها تنضر بالغسل ولكن يمكن أمسحها، يمكن أني أمسح هذه اللفافة، يمكن أني أمسحها فهنا في هذه الحالة أمسح اللفافة، والمسح على اللفافة في هذه الحالة يكون على جميع اللفافة، يعني تمسح مثلا لو كانت اللفافة على الأصبع تمسح الأصبع من كل الجوانب، اللفافة على الأصبع تمسحها من كل الجوانب، ما تمسحها من فوق وتترك اللي تحت أو تترك اليمين واليسار، بل جميع جوانبها تمسحها بالماء مسحا، هذا إذا كان يمكن مسحها. إذا ما كان لا يمكن لا مسحها ولا غسلها فإني أنتقل إلى إيش؟ إلى البدن. يعني لو كانت هذه اللفافة تتضرر بالماء مسحا أو غسلا كان يكون الجرح غائر طويل بحيث أقل ما يؤثر فيه ولو كان ماء بسيط، فعند ذلك ينتقل إلى بدلها وهو إيش؟ التيمم، يتيمم عنها، يتيمم عن هذا الجرح. إذا من شرط المسح على اللفافة أن يكون يضرها الغسل، الثاني من شروطها أن تكون على قدر الحاجة، من شروطها أن تكون على قدر الحاجة، بحيث أن الإنسان مثلا لو أنه بيده أو بإصبعه جرح بسيط ولف على جميع يده هل يمسح؟ نقول لا ما يمسح، لأن هذه اللفافة زائدة على قدر الحاجة، بل لا بد أن تكون اللفافة على قدرها. ولذلك ينبه الأطباء أو بعض الممرضين أو غيره إلى أنه لا يزيد قدر اللفافة عن قدر الحاجة، لا تزيد الجبيرة ولا اللفافة عن قدر الحاجة، هذا الشرط الثاني من شروطها. الشرط الثالث من شروطها أن يكون المسح عليها جميعا، أن يكون المسح عليها جميعا، فيمسح عليها من كل الجوانب، من اليمين ومن اليسار ومن الأعلى ومن الفوق، فلا يترك مكانا منها إلا مسحه، لا يترك مكانا منها إلا مسحه، فهذا من شروطها. إذن لها ثلاث شروط: الشرط الأول أن يكون يضرها الغسل فيمسح، الشرط الثاني أن تكون بقدر الحاجة، الشرط الثالث أن تكون إيش؟ المسح عليها جميعا. وهنا نجد أنه اختلف مسح على الخفين عن المسح على الجبيرة، فنجد أن المسح على الجبيرة لا يشترط فيه طهارة ولا يبسها على طهر، والمسح على الخفين يشترط فيه طهارة، المسح على الجبيرة لا يشترط فيه مدة، فله أن يمسح سنة سنتين شهر شهرين ما دام محتاجا إلى المسح. لو كان هذا الجرح أو هذه الجبيرة استمرت فيه شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين له أن يمسح عليها ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. إذن ليس له مدة، لأن مدتها مدة ضرورة تقيد بقدر الحاجة. المسح على الخفين يكون بأطراف الأصابع مفرقة على ظهورها، صفة المسح على الخفين هكذا، يبل الإنسان أصابعه أطراف أصابعه ثم يمسحها على الظهور، ظهر القدمين، ظهر القدم الأيمن وظهر القدم الأيسر، وهذا دليل حديث علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالعقل لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، وهذا دليل الصحابة كانوا يدورون مع النص حيثما دار، والعبادة يأخذونها بمقتضى النص لا بمقتضى العقول. هذا أمر. الأمر الثاني أن المسح على الجبيرة يكون عليها جميعا، يكون عليها جميعا. كذلك من الفروق أن المسح على الجبيرة يكون في الحدث الأكبر وفي الحدث الأصغر، في الغسل من الجنابة وفي الوضوء، أما المسح على الخف فليس إلا في الحدث الأصغر ولا يصح في الحدث الأكبر ولا يصح في الحدث. من الفروق أن المسح على الجبيرة ضرورة، ضرورة، أما المسح على الخفين فربما يقال مشروع أو مستحب على حسب حاله. كذلك من الفروق أن المسح على الخفين لا يشترط فيه حاجة الإنسان لهما، قد يلبس الإنسان الخف وهو غير محتاج له، كيف لو يلبسه في أيام الحر أو يلبس الشراب في أيام الحر ما أقول له ما يصح مسح، بل يصح المسح سواء احتاج أو لم يحتاج، ما دام أن حاله حينما أراد أن يتوضأ وهو عليه الخوف فإنه يمسح، أما الجبيرة فإنما تصح إلا الحاجة. فلو وضع الإنسان على أصبعه أو على أعضاء وضوئه لفافة وهو غير محتاج ما صح مسحه عليها، بل لا بد أن يكون محتاجا إليها، بل لا بد أن يكون محتاجا إليها. كذلك نجد أن من الفروق أن المسح على الجبيرة قد لا يشترط فيه طهارة، طهارة الجبيرة، لأن بعض العلماء يقول مثلا الدم نجس، وبعض كثير من الجبائر مليئة بالدم، الجبيرة تكون فيها دم، دم من الجرح يخرج، فهل نقول يجب كلما رأيت الجبيرة عليها دم تغيرها وتجيب جبيرة جديدة طاهرة؟ أما المسح على الخف لو كان عليه نجاسة فبعض العلماء يقول ما يصح الوضوء ولا التيمم ولا المسح عليه، لأن من شروطه أن يكون طاهر وهذا نجس، أما الجبيرة لا يشترط فيها أن تكون طاهرة، لا يشترط فيها أن تكون طاهرة. إذن هذه الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين. قال المؤلف: وصفة المسح على الخفين أن يمسح أكثرهما أكثر ظاهرهما، يعني بحيث أنه يفرق أصابعه ويمسح بها على ظاهره. وهل من شرطه أن يمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى؟ لا، ليس من شرط. فلو مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى صح، أو مسح اليمنى باليمنى واليسرى جميعا صح، أو مسحهما جميعا باليمنى أو مسحهما جميعا باليسرى، كل هذا صحيح، ولا دليل على أنه يشترط أن يكون المسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. ولو مسحهما جميعا في وقت واحد في آل واحد صح، ولو مسح اليمنى أولا ثم مسح اليسرى ثانيا صح، فالأمر في هذا واسع، لأنه لا دليل على التقييد في شيء منها، لا دليل على التقييد. لكن بعض أهل العلم قالوا إنه يستحب تقديم اليمنى كما يستحب تقديم غسل اليمنى على تقديم غسل اليسرى، فهذه من المستحبات. المؤلف رحمه الله تعالى ما ذكر أمرا من أمور المسح وهو المسح على العمامة، ونحن نريد نشير إليه. المسح على العمامة أيضا مما ورد في النص دليله من القرآن، بعض العلماء يقول إنه داخل في عموم وامسحوا برؤوسكم، ودليله من السنة فعله صلى الله عليه وسلم وإذنه. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه مسح على العمامة، ومسح العمامة جاء على صفتين: صفة تكون العمامة مكشوف جزء من الرأس، كما في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والناصية، تكون العمامة نازلة وراء شوي كذا بحيث الناصية تكون مكشوفة والعمامة زاية وراء هنا والناصية مكشوفة، ففي هذه الحالة يمسح على الناصية ويمسح على العمامة جميعا، وهذا هو السنة. ولو اكتفى بالمسح على العمامة لأجزى، لو اكتفى بالمسح على العمامة لأجزى. الصفة الثانية أن تكون العمامة مغطية للرأس فليس فيها ناصية مكشوفة، فعند ذلك يكتفي بالمسح بها على العمامة. والمسح على العمامة هل يشترط فيها أن تكون العمامة ذات ذؤابة وأن تكون كبيرة وأن تكون بيضاء وأن تكون؟ لا، ما في شروط، بل كل ما يسمى عمامة في العرف واللغة يصح المسح عليه، أي شيء يسمى عمامة. فهل تسمى الطاقية عمامة؟ لا، ولذلك ما يصح المسح على الطاقية. كذلك الغترة، هل الغترة تسمى عمامة؟ لا تسمى عمامة، الغترة ما تسمى عمامة، ولذلك ما يصح المسح عليها. كذلك مثلا بعض العمائم اللي تكون مثلا ما تسمى عمامة، اللي بعض يصنعونها على شكل العمامة هي عمامة، فهذه أيضا ما يصح المسح عليها لأن ما هي عمامة، واضح؟ طواقم كبيرة اللي شكلها كأنها عمامة ما تصح العمامة. نعم.